بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فبعد غد إن شاء الله سيكون هو الأول من شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة هو من أشهر الحج وكذلك من الأشهر الحرم. من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو العشر الأوائل من ذي الحجة على خلاف بين أهل العلم، وهو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرض. إذن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، والعشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل عظيم جليل كبير عند الله تبارك وتعالى، أي العمل الصالح فيها له منزلة كبيرة عند الخالق سبحانه. ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده أنه جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الأعمال الصالحة ويتنافسون فيها فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. والسعيد من الخلق هو من اغتنم تلك المواسم ولم تمر عليه مرور الكرام كبقية أيام العام، لأنه جاء في الأثر: إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فربما تصيب العبد نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. ومن هذه المواسم الفاضلة العشر الأوائل من ذي الحجة، فكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البزار وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله، يعني ولا مثلهن من الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. حتى أن العلماء اختلفوا هل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان أفضل. فقال بعضهم عشر رمضان، وقال بعضهم عشر ذي الحجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: عشر ذي الحجة أفضل بنهارها، لأن فيها يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعشر رمضان، أي العشر الأواخر من رمضان، أفضل بليلها، لأن فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وعشر ذي الحجة أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، كما يقول العلماء. فقال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فأجمع المفسرون على أن الليالي العشر المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة. قال بذلك جمهور المفسرين من السلف والخلف. وقال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا هو الصحيح. وبهذا قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن الزبير ومسروق وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل وغيرهم. ولقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، العمل الصالح فيها من صلاة ومن صيام ومن قراءة للقرآن ومن خروج للحج ومن أداء العمرة وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان في هذه الأيام كما سنعلم بعد قليل، العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني فقد ماله ونفسه وضحى بماله ونفسه لله رب العالمين. وهذه الأيام هي الأيام المعلومات التي شرع الله تبارك وتعالى فيها ذكره سبحانه، فقال تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، كما قال بذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما. يعني الأيام المعلومات هي إيه؟ هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد بفضل هذه الأيام، بل اعتبرها أفضل أيام الدنيا. ففي الحديث السابق الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا، يعني في الطاعة والأعمال الصالحة والقربات إلى الله تبارك وتعالى. قيل: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني رجل أبلى في الجهاد بلاء حسنا، ضحى بنفسه وضحى بماله لله تبارك وتعالى. لماذا هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من بقية أيام العام؟ العمل الصالح فيها أفضل من بقية أيام العام. قال العلماء: لأنه اجتمع فيها أمهات العبادة، فهذه الأيام فيها صلاة، والصلاة لا تنقطع عن العبد أبدا، وفيها الصيام، لأنه كما سنعلم أنه يستحب صيام هذه الأيام، وفيها أداء مناسك الحج وهو ركن من أركان هذا الدين، وفيه الصدقة التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها النفقة، النفقة في الحج والنفقة للخروج للحج والعمرة، وفيها كثرة الذكر كما أمرنا الله تبارك وتعالى، وفيها ذبح الهدي وذبح الأضاحي في أيام التشريق. إذن اجتمع فيها أمهات العبادات. وفيها يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة يوم الحج الأكبر، وهو يوم المغفرة ويوم العتق من النيران، ولم يكن لو لم يكن في عشرة الحجة إلى يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وهو اليوم الذي يقيل الله تبارك وتعالى عثرات العباد فيه ويغفر لهم، يقول: أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. إذن لأن فيها يوم عرفة، فهذا جعل لها منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة عند بعض أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. يوم النحر يعني يوم العيد، ويوم القر اللي هو المبيت، أيام المبيت في منى لرمي الجمار في منى. واجتمعت في هذه الأيام أمهات العبادة، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري: يقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة عن غيرها من أيام العام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، كما قلنا من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر وذبح ونفقة وصدقة وغيرها وقراءة للقرآن وغيرها من الأعمال الصالحة. حتى أن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه كان يقول: أيام العشر، تأمل هذا الكلام النفيس والأيام والكلام الخطير الذي يجب أن نتأمله جيدا، يقول: أيام العشر بكل يوم ألف يوم، يعني عمل العمل في أيام العشر من أول ذي الحجة كل يوم بألف يوم. ألف يوم ده كم سنة ده بقى؟ ألف يوم ده يعني إيه؟ ده السنة 365 يوم، يعني معك بقى 3 سنين ولا كده، يعني اليوم الواحد يسوي عمل 3 سنين، هذا فضل كبير خالص. العشر أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم، يعني في الفضل العمل الصالح فيه تصوم وتقوم وتجتهد في الطاعة فيه بعشرة آلاف يوم. يبقى أيام ذي الحجة كل يوم بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. هذا كلام من؟ هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. وقال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، يقول: بلغني، يعني من أهل العلم، أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها. يقول: بلغني أن العمل في الأيام العشر كقدر غزوة، يعني اليوم كل يوم كأنك إيه، اليوم الواحد من أيام العشر كأنك غزوت في سبيل الله، والجهاد بقى هو ذروة سنام الإسلام. لكن هذه الغزوة ماذا كان يفعل فيها صاحبها؟ يصام نهارها، يصوم النهار، ويحرس أو يحرس ليلها، بالنهار صائم وبالليل إيه، وبالليل يحرس، يحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن هذه الأيام لها فضل ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. السؤال الآن: كيف نستقبل هذه الأيام؟ يعني نحن قلنا أن بعد غد، كما ثبت الرؤية اليوم مساء اليوم، أن بعد غد، يعني غدا هو المتمم لذي القعدة، وبعد غد هيكون أول أو غرة شهر ذي الحجة. كيف نستقبل هذه الأيام بعد ما عرفنا من الفضل لهذه الأيام والمكانة والمنزلة، وأن العمل فيها يعدل الجهاد في سبيل الله، بل أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ أولا التوبة الصادقة، أن نجدد لله توبة، لقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره في كل يوم 100 مرة، أو وفي رواية 70 مرة. إذن نجدد توبة لله تبارك وتعالى من الآن، قبل أن تدخل هذه الأيام بيوم، نعقد العزم على أن نجدد توبة لله تبارك وتعالى، لأن الله علق فلاح العبد بتوبته لله، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. لأن الذي يهلك الإنسان هي الذنوب والمعاصي. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذن التوبة الصادقة لله تبارك وتعالى، أن نتوب بشروط التوبة المعروفة. كذلك العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام، كما قلنا أنها فرصة، وإن لربكم في داركم نفحات، وأن العمل فيها يعدل الجهاد بل أفضل من الجهاد في سبيل الله. طيب هل يصح أن تمر علينا هذه الأيام دون يعني أن نغتنمها، دون أن نحرص على ما فيها من الطاعات والقربات؟ الجواب لا. إذن لا تمر هذه الأيام إلا وأنت قد اغتنمت فيها، ويعني ضربت في كل غنيمة بسهم، واجتهدت قدر المستطاع، وإلا لا تلومن إلا نفسك، فالخسائر ضخمة جدا وكبيرة جدا. إذن العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. ليه؟ لأن أنت السنة هذه أنت موجود، السنة هذه أنت صحيح، السنة هذه أنت قادر، السنة هذه أنت صحيح البدن، أنت إلى غير ذلك. اغتنم خمسا قبل خمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، إذا ظفرت يداك فلا تقصر، فإن الدهر عادته يخون. يعني أنت الآن في عافية، غدا قد تمرض، أنت الآن عندك المال، غدا قد تفتقر، أنت الآن حي وموجود، غدا قد لا تكون موجودا، وهكذا. لأن الإنسان ابن أغيار، لا يدري ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. وكم نرى في أحوال الناس، ولذلك السعيد من وعظ بغيره، شوف أحوال الناس وخذ عبرة. إن هؤلاء يعني أحد إخواننا نسأل الله له الشفاء والعافية، إمام وخطيب، في رمضان الماضي بعد بدأ رمضان بعدة أيام أصيب بجلطة، وهو رجل من الصالحين نحسبه والله حسيبه. فتخيل بقى شلل نصفي، هذا الرجل يعاني، لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الحركة، مريض إلى آخره، وكان رجل يملأ الدنيا كلها يعني حركة ونشاطا وعملا طيب الآن منع، هل هو كان يدري بهذا؟ هل أنا وأنت ندري ما الذي سيحدث غدا؟ علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. فالسلف يقولون السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. السعيد خذ عبرة. كان أحد السلف يقول كنت إذا مرض جاري أقوم نفقته وأتصدق بها وأقول الحمد لله الذي ابتلى غيري وعافاني. أنت إحنا جيران، جيران بيت بيت كما يقولون، هو ابتلي وأنا عفيت، مش شطارتي هذه، مش من عندي، مش من جهدي، مش من كدي، مش من تعبي، مش من نصبي، أنا من فضل الله علي. طيب اعرف بقى هذه عظة، هذه رسالة إليك، هذه رسالة. وفي كل يوم للأسف تصلنا من الله عز وجل رسائل لكننا لا نعتبر. إذن العزم الجاد على اغتنام هذه الأوقات. كان سعيد بن جبير رضي الله عليه رحمة الله يقول إذا دخل العشر، كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا لا يكاد يقدر عليه. سعيد بن جبير عليه رحمة الله كان إذا دخل العشر الأوائل من الحجة اجتهد اجتهادا شديدا لا يكاد يقدر عليه. ليه؟ لأنه يعرف قيمة هذه الأيام، فيبذل كل ما يستطيع، كل ما يقدر عليه. لأن أنت الآن تستطيع، غدا قد لا تستطيع، أنت الآن حي، غدا قد تكون ميت، أنت الآن غني، غدا قد فقيرا، وهكذا. ثم أيضا البعد عن المعاصي، أن يقلع اللسان، بل قبل التوبة يجب أن نقلع عن المعاصي. رقم واحد أن تقلع عن الذنوب والمعاصي، لأنها هي سبب كل مصيبة يصاب بها الإنسان. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهنا يأتي السؤال، ما هي الأعمال التي يجب أن نحرص عليها في هذه الأيام العشر؟ يعني خلاص ستدخل بعد يوم، الأيام العشر ستدخل بعد ساعات، بعد يوم واحد. طيب ما الذي يجب علي أن أفعل في هذه الأيام العشر؟ الأمر الأول، أفضل الأعمال، نذكر لك أفضل الأعمال، واضرب في كل غنيمة بسهم. أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في هذه الأيام العشر هي أداء مناسك الحج والعمرة، أن يحج ويعتمر. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وكما جاء في الحديث القدسي إن عبد صححت له بدنه وسعت عليه في رزقه تمر عليه خمسة أعوام لا يفد ولي لا محروم، إلى آخر الحديث التي ليس مجال ذكرها الآن. طيب الآن الحج والعمرة متوقف، ما فيش حج وعمرة السنة هذه، نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن ينجينا وأن يعافينا وأن يأخذ بأيدينا، ألا تكون هذه عقوبة على ذنوبنا أن يتوقف الحج والعمرة والصلاة في المساجد والجمع والجمعات، والأمور يعني بدأت تعود شيئا فشيئا، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. وهذه المسألة يجب أن نقف عندها، لماذا حرمنا؟ لماذا منعنا؟ لماذا صرفنا الله تبارك وتعالى؟ لماذا قال المؤذن صلوا في رحالكم؟ لماذا؟ هذه أمور يجب أن نقف عندها. ما الذي ارتكبناه من الآثام؟ كان الإمام علي بن أبي طالب يقول ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وكان أحد السلف يقول كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم من سلطان عقوبة، وكان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول يحدث الله للناس من الأقضية على قدر ما يحدثون من الفجور، والفجور بقى أنت أعلم به مني، حدث لا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رد من يأجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة والتي تليها، قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. يبقى ما سبب الهلاك؟ لماذا نهلك؟ لماذا يهلكنا الله؟ امتى؟ اذا ايه؟ وبعدين وفينا الصالحون، يعني مش الصالحون مش هينجوا، هيهلكوا مع الهالكين، وبوجودهم لن يرفع البلاء. الله اكبر. ليه؟ قال اذا كثر، كثر صلى الله عليه وسلم، اذا كثر الخبث. شوف بقى الخبث، كل انواع الخبث، كل انواع المعاصي والذنوب والمخالفات التي يعني نخالف الله تبارك وتعالى فيها صباح مساء، حينئذ ينزل البلاء. فالامر جلل وخطير، فنسال الله تبارك وتعالى ان يرفع عنا. لكن من افضل الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الانسان في هذه الايام العشر يعني ان يحج ويعتمر. اذا لم يتمكن هذا العام يعقد النيه، وبعدين مجرد لو انت كنت ناوي مثلا وعندك نيه انك تحج هذا العام، اقول لك ابشر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني افرض والله انت كنت ناوي تحج السنه دي، ابشر فانت قد حجت. مش معناه انك تحج بعد كده، لا، يعني لو حج الفريضه حج في العام القادم واللي بعده وهكذا، لكن نيه المرء افضل ابلغ من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. من سال الله الشهاده بايه؟ خد بالك من القيد هذا، بصدق. طب مين اللي يعرف الصدق ده؟ الله عز وجل. اللي يعلم في قلبك انك كنت حريص ونفسك تروح وكذا، الذي يعلم هذا هو الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ان اقواما بالمدينه، يعني خلفناهم في المدينه، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم في الاجر حبسهم العذر. كانوا يتمنون كهؤلاء الصحابه الذين قال الله تبارك وتعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. اذا الذي يعلم بما في قلوب الخلائق هو الله، اليس الله باعلم بما في صدور العالمين؟ كما قال تبارك وتعالى قد رضي الله عنهم الذين يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. وكما قال تبارك وتعالى قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعلم الله في قلوبكم، يبقى المطلع على القلوب هو مين؟ هو الله. وذلك القلب هو موضع نظر الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى القلب هو موضع ايه؟ موضع نظر الرب تبارك وتعالى. ولذلك كل واحد فينا يسأل نفسه لو نظر الله في قلبي ماذا يمكن ان يجد فيه؟ لو مش لو نظر، هو ينظر سبحانه وتعالى، هو ينظر سبحانه وتعالى اناء الليل واطراف النهار الى قلوب العباد. طيب حينما ينظر في قلبي وقلبك ماذا يجد فيه؟ يجد فيه طاعة، يجد فيه برا، يجد فيه حبا، يجد فيه رغبة في الطاعات والقربات والصالحات والاعمال الصالحة وغيرها، ويجد فيها محبة إخوان المسلمين، ولا يجد فيه حقد وكره وضغينة وحسد وبغض ونميمة وإلى غير ذلك. تخيل بقى أن الله ينظر في قلوبنا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فمهم جدا أن يراقب الإنسان قلبه، لأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. طيب الأمر الآخر من هذه الأعمال التي نحرص عليها في هذه الأيام الصيام. الصيام يعني إيه؟ يعني نصوم هذه الأيام، مش العشرة بقى لأن اليوم العدة يحرم صومه، الأيام التسعة. لماذا؟ الدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. يعني كان يحرص صلى الله عليه وسلم على يصوم تسعة من ذي الحجة ويصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. والإمام النووي عليه رحمة الله يقول صيام أيام العشر يستحب استحبابا شديدا، صيام أيام العشر يستحب استحبابا شديدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كل يوم تصومه في سبيل الله يباعد وجهك عن النار 70 خريفا، 70 عام. النار بقى وما أدرك ما النار، إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرة ومقامة. النار يباعد، الصيام يوم في سبيل الله يباعد وجهك عن النار 70 خريفا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، خندقا كما بين السماء والأرض. إذن علينا أن نصوم هذه الأيام. هتقول لي والله الجو حر وأنا عندي شغل وأنا كذا، أقول لك صم الاثنين والخميس الواقعة في هذه الأيام مع يوم عرفة. يعني إذا عجزت، والأفضل أن تصومها كلها، لكن لو عندك ظروف لو 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 يبقى صوم الاثنين والخميس وصوم يوم عرفة. هتقول لي برضو صعبة، أقول لك لا أقل من يوم عرفة، لا أقل من أن تصوم يوم عرفة. ليه؟ لأن صوم يوم عرفة كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة قبل وسنة بعد. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده. تخيل يوم تصومه يكفر لك ذنوب سنتين، هل هذا يوم يترك؟ هل هذا اليوم يترك؟ وما أكثر الذنوب التي يقع فيها العباد، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا نخطئ. يبقى عشان نغسل ونمحو ونذهب هذه الذنوب علينا أن نجتهد في صيام هذه الأيام كلها إن استطعنا. فإن عجزنا فلا أقل من الاثنين والخميس ويوم عرفة، فإن عجزنا فلا أقل من أن نصوم يوم عرفة. وبعدين هذه الطاعات تقربك من الله تبارك وتعالى، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وأيضا حينما تصل إلى هذه المحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل يا جبريل إنه أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على ملكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى الطاعات دي تقربك من الله حتى يحبك، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذا أحببته خلاص بقى يدبر لك حالك ويأخذ لك حوائجك ويصلح لك شأنك. يبقى اسعى واحرص على هذه المحبة، وكن حريصا على محبة الله. فالإمام ابن القيم يقول من أحب شيئا غير الله عذب به، من أحب شيئا غير الله عذب به. احرص على محبة الله. والعلماء يقولون إيه؟ ليس الشأن أن تحب الله، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. القصة مش أنت تحبه، كيف لا تحب الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كل النعم التي أنت فيها من عنده سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل ما أنت فيه من نعم من عنده عز وجل، كيف لا تحبه؟ والإنسان عبد الإحسان كما يقولون، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. طبيعة الإنسان كده أنه إذا أحسن الإنسان يعني ينصاع إليه، فما بالك بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، الذي لا تنقطع عنك عطاياه بالليل والنهار، ولو رفع الغطاء عنك لكشفك بين الناس. إذن أنت تحتاج إلى محبته، مش الشأن بقى إن أنت اللي تحبه، لا، الشأن الأعظم إنه هو اللي يحبك. يبقى طب كيف تصل المحبة دي؟ وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنفل حتى أحبه. بس يزال ده فعل إيه؟ فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني مش مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم يا برضه، وما يزال عبدي، يزال مسألة إيه؟ فيها استمرارية ودوام، لا ينقطع، كلما نسي تذكر، كلما إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى دائما وأبدا يكون طواعا طائعا عابدا لله تبارك وتعالى. أيضا من الأعمال التي يجب أن نحافظ عليها أن نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. ليه؟ لأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن، والله تبارك وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال في مطلع سورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين الزكاة فاعلون الذين في فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأمانتهم وعاديهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. مرتين بيتكلم عن إيه؟ عن الصلاة، زي ما في سورة المعارج قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مين؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي الآخر الآيات قال إيه؟ قالوا الذين هم على صلاتهم يحافظون. يبقى إيه؟ يبقى الله أمر بالمحافظة على الصلاة مش مرة، أكثر من مرة في أكثر من موضع، بل في الموضع الواحد أكثر من مرة. فإذا هذا يدل على أهمية الصلاة، وأن الصلاة لها، حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. ثم انظر إلى الفضل العظيم الذي يحصله الإنسان. طبعا لما تصلي في جماعة، صلاة الجماعة تسبق صلاة الفرد ب27 درجة، والدرجة بقى مش في الدنيا، درجة في الجنة، درجة في الجنة، ودرجات الجنة بين الدرجة ودرجة كما بين السماء والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان. من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، يعني مع الإمام، لم يقول الله أكبر ومع الله أكبر، لأن السلف كانوا يقول: إذا رأيتم الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. وكانوا يعزون أنفسهم على الذي لم الذي فاتت تكبيرة الإحرام 3 أيام، والذي فاتت صلاة الجماعة يعزله 7 أيام. حتى قال أحد السلف: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني الناس جميعا، وما ذلك إلا لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا. تخيل بيعزوا بعض على أنه فاتته. يا أخي كيف لا تعزيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني فقد. يبقى لما واحد يفقد أهله وماله، مش واحد ما من لا، أهله كلهم وماله كله، بتعزيه ولا لا؟ تعزيه، ده اللي بيموت له معزه بتروح تعزيه، مش كده؟ طب وبقى واللي وتر اهله وماله فقد كل شيء، ده اولى بالتعزيه. طب واللي ما صليش فجر في جماعه، هذا مسكين. ده لو انا يعني في وقت بقى عدد لك فضل صلاه الجماعه وما فيها من اجور، حي شيء لا فوق الخيال. من ساعه ما تستيقظ من نومك لغايه ما تصلي وترجع بيتك، لو عدد لك الاجور اللي تحصلها، ده مساله كبيره خالص. طب لما تفوت بقى واحد نايم في بيته، نايم والله اعطاه صحه وعافيه. ولذلك الحديث اللي ذكرناه من شويه عن الحج يقول: إن عبدا صححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي أنا محروم. 5 أيام لا يفد لا حج لا معتمرا، ما يجيش برغم أنه عنده الصحة وعنده. صححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه، محروم. أيضا واللي تفوته صلاة الفجر كل يوم محروم، واللي تفوته الصلاة في جماعة محروم، واللي يفوت ورده من القرآن محروم، واللي يفوته ذكر الله محروم، واللي يفوته أذكار الصباح والمساء محروم، واللي يفوته العمل الصالح في أيام الحجة محروم، إلى غير ذلك بقى. شوف بقى الفضل العظيم اللي بيفوت، محروم طبعا. هي المسألة دنيا مال وخلاص. حينما نرحل عن هذه الدنيا، ما الذي سنأخذه معنا؟ هي الأعمال دي، هي الأعمال التي ستتمناها. احنا قلنا قبل كده أهل الأعراف واقفين في مكان مرتفع بين الجنة والنار، عايزين يدخلوا الجنة محتاجين ايه؟ محتاجين ايه الناس دول؟ محتاجين ايه؟ حسنة. الحسنة دي انت تحصلها ازاي؟ يعني تجيبها منين الحسنة دي؟ تشتريها منين؟ الحسنة دي كان ممكن تحصلها في الدنيا بتسبيحة، تسبيحة ده الحرف ب10 حسنات يا اخي من القرآن. حرف دول كانوا محتاجين يقراوا حرف؟ لا، جزء من حرف. ينفع؟ ما ينفعش طبعا. لكن عايز اوريك الفضل العظيم الذي يحصله الانسان من اعمال الطاعات والقربات. يعني يرضيك، مش هقول لك تدخل النار يا سيدي، مش هقول لك تدخل النار، هقول لك تجب بين الجنه والنار، تبقى من الاعراف. يرضيك هذا؟ هل يرضيك انك تبقى تجب في 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 عقوبتك الانتظار الى ان يخرج اخر رجل من النار ويدخل الجنه؟ في حد يقبل هذا؟ لا طبعا. طيب يا اخي الفرصه موجوده، الفرصة متاحة أمامك الآن. يعني بعض السلف يقول إيه؟ يقول: تصدق الآن فإن الله يقبل منك عدل تمرة قبل أن يأتي يوم تتمنى أن تتصدق بملء الأرض ذهبا ومثله معه فلا يقبله منك. بقولك الآن تصدق بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله ولا يقبل الله إلا طيبة فإن الله يتقبلها. شوف الحديث، يتقبلها بيمينه، والذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. مش القرآن بيقول كده؟ طيب، يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. التمرة دي مثل الجبل، بل مش تمرة. النبي قال: اتقوا النار ولو بإيه؟ بقول كده، كمل انت الحديث. بشق تمرة، بشق. يقي لما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة تطلب شيئا، السيدة عائشة بحثت فلم تجد شيئا، وجدت إيه؟ 3 تمرات. المرأة دي كان معاها ابنتيها، فأعطت هم 3 تمرات، أعطت لكل بنت منهما إيه؟ تمرة. وهي إيه؟ أرادت أن تأكل التمرة الثالثة. فلما قربتها من فيها نظرنا البنات إليها، يعني عايزين دي كمان. فشفت بقى أم قلب الأم بقى، قسمت التمر بينهما، أعطت هذه نصفا وأعطت نصفا، وهي لم تأكل شيئا. تعجبت السيدة عائشة. فلما خرجت المرأة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، قصت عليه ما حدث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت بها الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التمرة دي الرحمة التي أودعها الله في قلب الأم. طب هي تصدقت بها، أعطت لأولادها. هذا الفعل، ولأن الإنسان إذا تصدق، إذا أنفق على أهل نفقة يحتسبها إلا كان له أجر. النبي قال: حتى ما تضع في امرأتك. لما تتصدق بصدق، لما تطعم أولادك وتحتسب، أنت مأجور. يا أخي ديننا عظيم، ديننا عظيم، بس نحن مقصرون ومهملون وجاهلون. لم نعلم عن الله ولم نعلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتعلم هذا. إذن حافظ على الصلوات، حافظ على الطاعات، حافظ على القربات. ليه؟ لأن من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان، براءة من النار، شفت النار وما أدراك ما النار، قصة كلام طويل، وبراءة من النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. شايف؟ يبقى معناه ده ينجيك من الايه؟ من النار، إن عذابها كان غرامة، إنها ساءت مستقرة ومقامة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا، إلى آخر الآيات والكلام الطويل في هذا. ينجيك من النار انك تصلي، انك تدرك تكبيرة الاحرام 40 يوما في جماعة، 40 يوما لا تفوتك. طب بالله عليك يا اخي، لو قالوا لك هنديك 40 مليون وتصلي تدرك تكبيرة الاحرام مع الامام، بالله عليك ستترك صلاة الجماعة؟ ده انت حتبات في المسجد. طب بلاش 40 مليون، لو قلنا 40,000، لو قلنا 4,000 دينار مثلا، لو قلنا اي رقم يا اخي، والله لو قيل لك ذلك لبقيت في المسجد وتفرقت من اعمال الدنيا. كيف لا تصدق وعد الله تبارك وتعالى؟ كيف لا تصدق وعد رسوله؟ ومن أصدق ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله وعد، والله لا يخلف وعده. براءتان، اللي يصلي 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام له براءتان، الصلاة التي نسيها المسلمون الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر الثاني، لما تقول مثلا من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو ذمة الله حتى يصبح، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، إلى آخر الأحاديث بقى في هذا الطويلة جدا والفضل العظيم في هذا. كذلك من الأمور التي يجب أن نحرص عليها في هذه الأيام الإكثار من النوافل، كل النوافل بقى، النوافل يعني سنن الرواتب مثلا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تصلي كل يوم 12 ركعة، سنن الرواتب المعروف، لما تصلي كل يوم بعد الصلوات المفروضة 12 ركعة كل يوم، يبني الله لك في كل يوم بيتا في الجنة. تخيل، ولذلك جاء في الحديث، حديث الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء رأى أناسا يبنون، لما أطلعوا الله على الجنة أناسا يبنون في الجنة، فقال: يا أخي جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الملائكة. قال: ماذا يفعلون؟ قال: يبنون للمؤمنين بيوتا في الجنة، لبن من ذهب ولبن من فضة. قال: فما لي أراهم يبنون حينا وتوقفون حينا؟ قال: إذا قام العبد للعبادة قاموا للبناء، وإذا غفل وقفوا أو سكتوا أو انتظروا حتى يعمل. يبقى أنت تريد أن تبني لك، اجتهد اجتهد. من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له، شوف الله بجلاله وجماله وكماله، سيبني لك بيتا في الجنة. يا أخي، من قال سبحان الله بحمده غرسة له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله بحمده غرزت له نخل، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس. إذا نجتهد في السنن الراتب، كل النوافل، الصلاة مثلا، الحديث يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر مش الفريضة، ده النافلة، ركعتين اللي بيصلي فيهم بصورة الإخلاص الكافرون وقل الله أحد، الركعتين دول خير من الدنيا وما فيها. أنت مصدق النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ خير من الدنيا، الركعتين دول خير من الدنيا. طب خير بقى لنايم في بيته ده، هل آمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بدرجة، كلما تسجد سجدة يرفعك الله بدرجة. يبقى أكثر من الطاعات والنوافل والقربات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كذلك الدعاء من النوافل المطلوبة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ويسألك عبادي عني فإني قريب، خاصة إن كنت صائما وعند إفطارك، إن للصائم عند فطر دعوة ما ترد. لما تكون صائم ترفع كده يديك وانت في آخر النهار في الأيام هذه وفي غيرها، تقول إيه؟ اللهم إني لك صمت ورزقك أفطرت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت، إنك أنت أبو الرحيم، ذهب الظمأ وابتلت العيوق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم تدعو بما يفتح الله عليك وما تريد، ادعو الله قبل أن تفطر، ادعو الله تبارك وتعالى، هذه الدعوات لا يردها الله تبارك وتعالى. كذلك قراءة القرآن، اجتهد مثلا إنك تقرأ تختم القرآن 3 مرات في الأيام، لما تقرأ كل يوم 10 أجزاء والموضوع مش صعب، يعني لو اجتهدت تستطيع إنك تختم القرآن 3 مرات. طيب يا أخي تقول لي صعبة وعندي مشاغل، أقول لك لا، أقل من مرة. رتب أمورك كده، كل يوم تقرأ 3 أجزاء مثلا أو أكثر قليلا، هتختم القرآن في هذه الأيام العشر. شوف بقى الأجور التي تحصلها حينما تختم القرآن الكريم ختمة، إذا كان كل حرف من كتاب الله تبارك وتعالى بحسنة، والحسنة بعشر أمثالية، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه ساقه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يبقى اجعله إيه؟ اجعله أمامك دائما، والجأ إليه دائما، وكن قريبا منه دائما. كان أحد السلف يقول على قدر صلتك بالقرآن تكون صلتك بالرحمن. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون فليلها لا تهجع، فهم عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. كذلك الصدقات، الصدقات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحب الله يضاعف لمن شاء والله واسع بقدر ما تستطيع، يعني لينفق ذو سعة من سعته كما قال تبارك وتعالى. اجتهد في أن تتصدق، في أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا التكبير والتهليل والتحميد وكثرة الذكر. الله تبارك وتعالى لما طلب منا الذكر طلب الإكثار منه، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله واذكروا الله كثيرا كي نسبحك كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها ليس بالذكر فقط إنما بكثرة الذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله تبارك وتعالى قال ويذكر الله في أيام معلومات، يعني أمرنا بكثرة ذكره في هذه الأيام. وكما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إذن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر، مش بس نفعل، نكثر فيهن من التهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر والتحميد أن تقول الحمد لله الحمد لله. وروى الإمام البخاري في صحيحه يقول كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يمشي في السوق الله أكبر الله أكبر، والناس إيه تكبر في السوق في وقف المكان الذي يبيع، مش في المسجد، لا في المكان الذي يبيع الناس فيه ويشترون، يذكرهم بالله تبارك وتعالى. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في منى يجلس في منى فيكبر حتى يسمع أهل المسجد، أهل المسجد قيل مسجد الخيف اللي هو قريب من منى وهو فعلا في منى، أو المسجد الحرام وهو على يعني مقربة، لو إنك لما تكون في منى مكان مرتفع ربما من في المسجد الحرام يستطيع أن يسمع تكبير إذا كان التكبير بصوت عالي، فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. وكان عبد الله بن عمر يكبر بمنى في تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وممشاه في كل حاله ووقته في تلك الأيام، يعني يكثر من الايه من التكبير والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى. ويستحب للمسلم أن يجهر بالتكبير في هذه الأيام ويرفع صوته به الله أكبر الله أكبر الله أكبر لقوله ويذكر الله في أيام معلومات. والذكر العلماء يقولون في هذه الأيام ذكر مقيد وذكر مطلق. الذكر المقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات، وهذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أما الذكر المطلق فهذا بقى في كل أحوالك، وأنت ماشي وأنت قائم وأنت رايح وأنت في كل الأحوال، من وهذا يبدأ من إيه؟ مش من عصر، مش من أو من فجر يوم عرفة، لا من أول أيام التشريق إلى آخر، عفوا من أول أيام ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، أو إلى عصر أيام التشريق آخر أيام التشريق، يبقى ده مفتوح بقى الذكر المطلق ده. والذكر لا يستحب أن يكون جماعيا، إنما كل إنسان إيه يجتهد مع نفسه في طريقه في بيته في عمله في وهو جاءت إلى المسجد كبر، وأن يرفع صوته بالتكبير وكل ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا من الأعمال المستحبة في هذه الأيام الأضحية يوم النحر وأيام التشريق، يوم النحر اللي هو من العيد اللي هو من عشر ذي الحجة، وأيام التشريق اللي هو إيه الأول من ذي الحجة والثاني من ذي الحجة والثالث، يعني عندك أربعة أيام تستطيع أن تذبح فيهم. لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وقال هذا عني وعن أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهي سنة عن أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني اللي ربنا وسع عليه وعنده مال يجب عليه أو يعني يطلب أو يستحب في حقه ويندب له أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعن والديه أحياء كانوا أو أمواتا. ومن السنة أن يمسك المضحي عن شعره وأظافره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره تشبها بالحاج. يبقى أوكي، مش إحرام بقى زي ما الناس فهمة أنه يحرم عن كل شيء ويمسك، لا 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 لا، مش إحرامه، إنما أن تمسك فقط عن إيه؟ عن شعرك وأظافرك تشبها بالحاج، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والحكم متعلق بالموكل وليس بالوكيل. يعني أنا لو وكلت واحد مثلا أنه يسبح عني، يا فلان انت يذبح عني، مش هو اللي هيمسك، انا اللي همسك. يعني الحكم متعلق بالاصيل وليس بالوكيل. الحكم متعلق بالايه؟ بالاصيل وليس بالوكيل، مش الشخص اللي انت كلفته، لا، انت الامر متعلق بك انت. وروى الامام الترمذي عن السيده عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل او ما عمل ادم ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع منها من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. يعني قدموها إيه؟ لله مخلصة أنفسكم بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. يعني مش عشان رياء بقى أو سمعة وفلان عمل أضحية وفلان، لا 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 لا، إنما أنت تفعلها ليه؟ لله. كان أحد السلف يقول: لو استطعت أن أتنفل دون أن يراني ملكاي لفعلت. يعني لو يستطيع هو يصلي مثلا أو يصوم أو يعمل الطاعات دون أن يراه الملائكة الموكلون به لفعل. لكن كيف يعني يتأتى هذا؟ هذا من شدة حرصه على إيه؟ على أن يخفي عبادته لله تبارك وتعالى. أن ألا الإخلاص ركن من أركان قبول العمل عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن أنا التقوى منكم. اللحوم احنا لا ناكلها، ويأكل الفقراء ويأكل الأقارب ويأكل الخلق من الناس، هم الذين سيأكلونها، فأكلوا منها واطعموا البائس الفقير. لكن التقوى هي التي تنال الله تبارك وتعالى، التقوى التي في قلوبنا هي التي تصل إلى الله تبارك وتعالى. والأضحية لها شروط. شروطها أن تكون بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. الإبل طبعا لازم تبلغ السن القانوني أو السن الشرعي عفوا، أن تبلغ الإبل 5 سنوات والبقر 2 سنين والغنم الغنم 6 أشهر عفوا الماعز 1 سنة والغنم 6 أشهر. الغنم اللي هو الضأن، يعني الضأن 6 أشهر والماعز 1 سنة. وأن تكون خالية من العيوب. يعني تريد أن تضحي يجب أن تكون هذه الايه الأنعام سواء كانت إبل أو بقر أو غنم أو ماعز أو لن تكون خالية من الايه من العيوب. اللي هي ايه العيوب؟ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني ليس لها فيها مخ ولا لحم ولا، وتكون يعني ضعيفة. فأنت تقدم لله تبارك وتعالى، يعني أن تقدم إيه؟ أعظم ما عندك. فالله تبارك وتعالى يقول ذلك بيعظم شعائر الله: فإنها من تقوى القلوب. هذه الأيام أيها الإخوة، العشر الأوائل من الحجة، كما قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام فاضلة، أيام جليلة، أيام عظيمة، لها شأن عند الله تبارك وتعالى. لا تفوت هذه الفرصة، لا تفوت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، أنت الآن قادر، أنت الآن فارغ، أنت الآن صحيح، أنت الآن حي، أنت الآن قادر. عليك أن تغتنم هذه الأيام ولا تفوت هذه الفرصة. إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فلربما تصيب العبد نفحة من الله فلا يشقى بعدها أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله. رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.